الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في باب الرؤية وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة، وأن الأدب في الجنة هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وساق الشيخ رحمه الله الأحاديث الكثيرة الدالة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، منها ما هو متفق عليها ومنها ما هو في السنن وفي غيرها بأسانيد صحيحة. وهذا والحديث في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى متواترة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يرى. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل، حتى العقل يدل على أن الله تبارك وتعالى يرى. فإذا كان الله جل وعلا يرى الأشياء، فإنه إذا كان يرى الأشياء فإنه لا بد أن يرى نفسه، وإذا كان يرى نفسه فإنه تبارك وتعالى يرى. إذا كان الله عز وجل يرى الأشياء فلا بد أن يرى، لا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وإذا كان الله جل وعلا يرى نفسه فما المانع أن يري الله عز وجل نفسه من شاء من خلقه. وهذه كما قال حجة عقلية تضاف إلى الكتاب والسنة والإجماع وعلى ذلك. ثم يتكلم الشيخ الآن في بيان تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، أدلة من الكتاب وبما فسر الصحابة رضي الله عنهم ذلك، بل فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم إذا اتفقوا على تفسير آية فإنه لا يجوز العدول عن تفسيرهم، وإذا اختلفوا على قولين في الآية فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث بالإجماع، لا يجوز إحداث قول ثالث. خالد، ها؟ إذا اختلف السلف على قولين والصحابة على قولين في الآية هل يجوز إحداث قول ثالث يقال ليس مراد بذلك كذا وكذا؟ لا أبدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا نصوص القرآن ونقلوا تفسيره، والصحابة رضي الله عنهم أخذوا تفسيره على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في سياق الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى، قال: حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي نمران أو سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. الحسنى الجنة، والزيادة فسرها أبو بكر بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، فدل على أن النظر إلى وجه الله نعيم زائد على نعيم الجنة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن مسلم بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. فأتفسير صحابي آخر حذيفة. وحدثنا يحيى الحماني وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، لا يصيبهم بعد النظر إليه قتر ولا ذلة، لا يصيبهم غمام ولا ذلة. وهذا كذلك تفسير عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من كبار التابعين. وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك في قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله عز وجل. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل يعني بن عياض عن سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. وحدثنا يحيى الحماني قال حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الرب. وحدثنا محمد بن المنهال البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أسلم عن أبي مرية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رآهم أبو موسى وهم ينظرون إلى الهلال فقال: كيف ربكم إذا رأيتموه جهرة؟ والله جل وعلا أجل وأعظم. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن ليسأل أمرا مستحيلا، بل بين بأن النظر ثابت وأن فيه أعظم اللذة. ما قال اللهم أسألك نظر إلى وجهك، بل اللذة، لذة النظر. وحدثنا شيخ من أهل بغداد قال حدثنا الشريك عن عثمان بن أبي اليقظان عن أنس بن مالك في قوله جل وعلا ولدينا مزيد قال يتجلى لهم كل جمعة. إذن قول للذين أحسن الحسنى وزيادة زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسلم أنها النظر إلى وجه الله. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم وفسرها التابعون وعلى ذلك أطبقت الأمة. وآية أخرى وهي قول ولدينا مزيد أي النظر إلى وجه الله والتجلي لعباده أو المؤمنين يوم القيامة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن جويبر عن الضحاك قال إن الملائكة إذا أخذوا بأصوات من تحميد وتقديس وثناء على الله عز وجل فليس شيء أطرب منه إلا النظر إلى الله. وحدثنا محمد بن منصور قال الذي يقال له الطوسي من أهل بغداد قال حدثنا علي بن شقيق قال أنبأنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة في قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ينظرون إلى الله نظرا. وقلنا هذه الآية نص صريح في إثبات النظر لأن الله عز وجل قد جعل الوجه هو النظر أضاف النظر إلى الوجه، وإذا أضيف النظر إلى الوجه لم يكن إلا النظر له الإبصار. ثم إنه عداه بإلى وأضاف إيش النظرة إلى الوجه أنها إذا نظرت إلى الله فإنها يحصل لها نظرة وبهاء وجمال، وهذا صريح بل نص في رؤية الله تبارك وتعالى. وحدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما نظر الله عز وجل إلى الجنة إلا قال طيبي لأهلك فزادت طيبا على ما كانت، وما مر يوم كان لهم عيدا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره في رياض الجنة ويبرز لهم الرب ينظرون إليه وتسفى عليهم الريح بالطيب والمسك فلا يسألون ربهم شيئا إلا أعطاهم فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من الحسن والجمال 70 ضعفا. والأثر فيه ضعف، وفيه كما ذكرنا أن الله عز وجل ينظر إلى الجنة، وقلنا إذا كان الله يرى الأشياء فهو يرى نفسه، وإذا كان يرى نفسه فإنه إيش لا يعجز عن أن يري عباده نفسه تبارك وتعالى. وحدثنا سعيد بن أبي مريم المصري قال أنبأنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمراء الأجناد أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله وطاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله نجا أولياؤه من سخطه وبها تحقق لهم ولايته وبها وافقوا أنبياءه وبها نضرت وجوههم أو نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث كلها وأكثر منها، وقلنا أنها متواترة، أحاديث النظر إلى وجه الله متواترة، قد رويت في الرؤية على تصديقها، قد رويت في الرؤية رواها الحفاظ على يقول على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر مشايخنا أنهم يثبتونها على ظاهرها بمقتضى اللغة من غير تحريف لها ولا تعطيل. قال ولم يزل المسلمون قديما وحديثا يروونها ويؤمنون بها لا يستنكرونها ولا ينكرونها، ومن أنكرها من أهل الزيغ نسبوه إلى الضلال لأنه قد أنكر ما تواتر في السنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة. قال بل كان من أكبر رجائهم وأجزل ثواب الله في أنفسهم النظر إلى وجه خالقهم حتى ما يعدلون به شيئا من نعيم الجنة، بل إن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هو أعظم لذائذ الجنة. ولذلك يقول الصوفية أن من طلب الله عز وجل أو من عبد الله للجنة فهذا إنما يرى حظ نفسه، وهذا خطأ. ولذلك قال ما نعبد الله عز وجل طلبا للجنة ولا خوفا من النار وإنما نعبده لذاته، وهذا ضلال منهم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسأل الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار ويكرر ذلك بل يدندن حول ذلك، وهذا من جهلهم، لأن أعظم ما في الجنة ما هو النظر إلى وجه الله والقرب منه تبارك وتعالى. فالجنة أعظم لذائذها النظر إلى وجه الله جل وعلا، وليس فقط التنعم بالنساء والولدان ونحو ذلك، بل إن أعظم ما في الجنة هو أن يكون الإنسان قريبا من الله ينظر إلى ربه تبارك وتعالى ويتلذذ بقربه ومناجاته تبارك وتعالى. قال الشيخ وقد كلمت بعض أولئك المعطلة وحدثته ببعض هذه الأحاديث وكان ممن يتزين بالحديث في الظاهر، تظاهر أن عنده حديث لكنه على مذهب منحرف. قال ويدعي معرفتها فأنكر بعضا ورد ردا عنيفا، أنكر بعض هذه الأحاديث. قال قلت قد صحت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن بعده من أهل العلم وكتاب الله الناطق به، فإذا اجتمع الكتاب وقول الرسول وإجماع الأمة لم يبقى لمتأول عندها تأول. لا يمكن، هذا مخالفتها إيش؟ ضلال، بل مخالفة ذلك كفر. مخالفة الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة فهذا كفر. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن من أنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة فهو كافر، لأن في حقيقة، لأن حقيقة قوله ماذا؟ تكذيب لخبر الله جل وعلا وخبر رسوله وما أجمعت عليه الأمة. ومن رد السنة الصريحة ورد الكتاب الصريح ورد آثار السلف الصحيحة الصريحة في المعنى فإنه إيش؟ مكذب، ولا يقبل تأويل إيش فيها، بل هذا مكذب لذلك. ولذلك أجمع على أن من أنكر الرؤية وأن الله لا يرى في الآخرة أنه كافر. وهذا كما ذكرنا الحكم على إيش؟ على النوع لا على العين. فنقول هذه قاعدة، من أنكر الرؤية فهو كافر، ولا يعني أن كل من أنكر الرؤية فهو بعينه كافر حتى توفي الشروط وتنتفي عنه الموانع. يقول الشيخ لم يبقى لمتأول عندها تأول إلا لمكابر أو جاحد. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه صريحة كما ذكرنا. ومن المستبعد ها، ومن فسرها بأن النظر إلى وجه، بأن النظر هنا الانتظار، نقول هنا الآية في سياق ماذا؟ في سياق نعيم أهل الجنة، أليس كذلك؟ ولا شك أن من أصعب الأشياء على النفوس الانتظار، ولذلك الإنسان يشق عليه الانتظار، انتظار ما تحب، ما تحبه النفس وتميل إليه يشق عليه، والدقيق عنده في إيش؟ في السنين، ويتألم الإنسان. فالله جل وعلا إنما يذكر في هذه الآية سيش نعيم أهل الجنة. فمن الممكن أن يكون النعيم هنا الانتظار، انتظار انتظار ثواب الله عز وجل، هذا فيه ألم وليس فيه ذكر إيش النعيم. وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فبين بأن من عذاب الكفار أن الله احتجب عنهم، وإذا كان المسلمون أو المؤمنون موافقين للكفار فإذا المسلمون والكفار قد اشتركوا في هذا العذاب. ولم يقل الكفار محجوبون إلا وأن المؤمنين لا يحجبون عنه، فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في هذه الآية إذا كانوا هم والمؤمنون جميعا عن الله يومئذ محجوبون أو محجوبين. وأما قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقوله لا تضمون في رؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض الضيق كأنكم ترون شيئا إيش صغيرا أو شيئا إيش يعني ليس عظيما بحيث يتضايق الناس، لا، بل الله جل وعلا جل وأعظم، فلا يحصل في رؤية الله جل وعلا أن يتضام الناس. قال قوله لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر في الصحو. ثم روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ثم ما روينا عن هذه الجماعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعين، فهل عندكم ما رد ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة؟ نحن قد ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، هل عندكم من هذه الأشياء الثلاث مصادر الدين ما يرد هذا؟ قال فاحتج بحديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نور أن أراه، ما وجد دليل يمكن يرد به الحديث المتواترة إلا حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك في الإسراء في المعراج، فقال نور أن أراه، قال هذا فيه إنكار. يقول فقلت هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، وكلاهما قد قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أي هو أثبت الرؤية في الآخرة وقال في الدنيا إيش نور أن أراه. يقول تفسيرهما بين في الحديثين جميعا. فقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، وتلت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهي تنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى ربه في المعراج، وليس مرادها أنه لا يرى الله عز وجل. حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة. قال أبو سعيد وأنتم وجميع الأمة تقولون به إنه لم يرى ولا يرى في الدنيا، فهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة. قال فأما في الآخرة فما أكبر نعيم أهل الجنة إلا النظر إلى وجهه والخيبة لمن حرمه. وما تعجبون من أن كان الله ولا شيء من خلقه ثم خلق الخلق ثم استوى على عرشه فوق سماواته واحتجب من خلقه بحجب النار والظلمة. الله هو الذي حجب نفسه تبارك وتعالى عن خلقه في الدنيا بهذه الحجب كما جاءت به الآثار، ثم أرسل إليهم رسله يعرفهم نفسه بصفاته المقدسة. والرسل يخبرون الناس بربهم تبارك وتعالى ويذكرون لهم من صفاته ومن آلائه ونعمه ما يستحق به أن يكون المعبود وحده. قال ليبلو بذلك إيمانهم، أيهم يؤمن به، أي واحتجب عنهم ليختبر إيمانهم، لأنه لو ظهر الله جل وعلا لكل أحد هل يكفر به أحد؟ لا يكفر. قال ليبلو بذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره. والله جل وعلا في أول في البقرة ماذا قال في وصفه؟ قال الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من أعظم صفات المؤمنين. قال ليبلو بذلك إيمانهم أيهم يؤمن به ويعرفه بالغيب ولم يره، وإنما يجزى العباد على إيمانهم بالله بالغيب. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتدح من يأتي بعد الصحابة ويؤمن به ولم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لأن الله عز وجل لو تبدى لخلقه وتجلى لهم في الدنيا لم يكن لإيمان الغيب هناك معنى، كما أنه لم يكن يكفر بها به عندها كافة خلاص، ولا عصاه عاصم، ولكنه احتجب عنهم في الدنيا ودعاهم إلى الإيمان به بالغيب وإلى معرفته والإقرار بربوبيته بما أظهر من آلائه والدلائل الدالة الكثيرة عليه جل وعلا. قال ليؤمن به من قد سبقت له منه السعادة ويحق القول على الكافرين، ولو قد تجلى لهم لآمن به من في الأرض كلهم جميعا بغير رسل ولا كتب ولا دعاء ولم يعصوه طرفة عين. فإذا كان يوم القيامة تجلى لمن آمن به وصدق رسله وكتبه وآمن برؤيته وأقر بالصفات التي وصف بها نفسه حتى يروه عيانا مثوبة منهم مثوبة منه لهم وإكراما، يزداد بالنظر إلى من عبدوه بالغيب نعيما وبرؤيته فرحا واغتباطا، ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعا. وحجب عنه الكفار يومئذ إذ حرموا رؤيته كما حرموها في الدنيا ليزدادوا حسرة وثبورا. هذا كلام غاية النفاسة. قال فاحتج محتج منهم بقول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فقالوا إيش؟ لن تراني نفى، والمعلوم أن لن في اللغة لا تفيد التأديب بخلاف إيش؟ لا. ولذلك قال جل وعلا عن الكفار ولن يتمنوا عن الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فأخبر أنهم لن يتمنوه في الدنيا. وقال عنهم يوم القيامة إيش؟ قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فبين بأن لن ليس على التأديب، ليس على التأديب. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فقال هذا دليل على أن الله لا يرى. قلنا هذا لنا عليكم لا لكم، لأن كل آية يستدل بها البدع فهي دليل عليهم لا لهم. هذه قاعدة، كل آية وكل حديث صحيح يستدل به أهل الحراف والبدع والتعطيل على باطلهم فإن هذا الحديث والآية دليل عليهم حتما. لكن تأمله بس، يقول إنما قال لن تراني في الدنيا لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا، فلا تحمل النظر إلى نور البقاء. الإنسان في الدنيا تكوينه ضعيف، والله جل وعلا يعطيه القوة يوم القيامة. قال جل وعلا عن البصر، قال فبصرك اليوم حديد، انكشفت عنك الحجب وأصبح بصر الإنسان يوم القيامة أظهر من بصره في الدنيا. قال لأن بصر موسى من الأبصار التي كتب الله عليها الفناء في الدنيا فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، طالما أنه يفنى فلم تكن له تلك القوة. لكن إذا بعث يوم القيامة هل سيفنى بعد ذلك؟ لا، إما لجنة والنار بقاء أبدي سرمدي. قال فلا تحمل النظر إلى نور البقاء، فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله جل وعلا بما طوقها. فالله ألا ترى أنه يقول فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولو قد شاء لاستقر الجبل وراه موسى، لو شاء الله عز وجل لاستقر الجبل ولراه موسى، ولكن سبقت منه الكلمة ألا يراه أحد في الدنيا، فلذلك قال لن تراني. فأما في الآخرة فإن الله تعالى ينشئ خلقه فيركب أسماعهم وأبصارهم للبقاء فيراه أولياؤه جهرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أن أيضا نقول في الآية الله جل وعلا تجلى للجبل أو لم يتجلى؟ تجلى للجبل، فدل على أنه ظهر إيش وأبدى نفسه سبحانه وتعالى للجبل، فخر ذلك الجبل الذي هو رمز القوة ولم يقوى للنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، أنه مخلوق للفناء لا للبقاء. فنقول الآية صريحة في إثبات الرؤية وأن الله تمكن رؤيته، لكن إيش؟ لكن الله جل وعلا أخبر موسى بأنه لا يقوى على الرؤية. وانظر إلى هذا الجبل، إذا استقر وبقى وصمد في رؤية الله ستصبر أنت، فلما كان الجبل رمز القوة لم يصبر على رؤية الله، فكيف تصبر أنت يا موسى وأنت أضعف خلقا من الجبل؟ وهذا صريح. ثم أن الله تبارك وتعالى إذا سأله أحد من عباده ما لا يجوز لأنكر عليه ربنا تبارك وتعالى. انظر إلى قول نوح عليه السلام، قال نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يريد نجاة ابنه من الشرك. ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني. فبين له ربنا تبارك وتعالى أن هذا سؤال لا يجوز، وأني قد كتبت أن لا أغفر المشرك. فلو كان سؤال موسى لربه النظر مستحيلا لقال له تبارك وتعالى كما قال لمن؟ لمن؟ لنوح عليه السلام. فدل على أنه غير مستحيل، لكن الله جل وعلا بين له بأنه في الدنيا لا يقوى، بأنه في الدنيا لا يقوى. ثم لو كان الله لا يرى لكان الجواب إيش؟ قال ربي أني أنظر إليك، لكان الجواب إيش؟ إني لا أرى مثلا، لا أرى. لكن قول لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، هذا صريح أيضا في إثبات الرؤية، وإنما منع ذلك وضع الإنسان وخلقه في الدنيا. قال الشيخ وقال بعضهم إنا لا نقبل هذه الآثار ولا نحتج بها. قلت أجل، ولا كتاب الله تقبلوا؟ ما تحج لأنكم حتى كتاب الله ما تقبلوا. أرأيتم إن لم تقبلوها أتشكون أنها مروية عن السلف؟ لو فرضنا أنكم ما قبلتوا، قلت لا، هذه ليست حجة علينا ولا دليل. يقول أتشكون أنها مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونها عن أعلام الناس وفقهاء قرنا بعد قرن؟ تشكون في هذا؟ الجواب إيش؟ حتما سيقول لا، ما نشك في هذا، نعم لا شك أنها مروية، لا شك أنها مروية. قلنا فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشروط مروية، لا يحتاج أن تقروا أنتم معناها، يكفي أنكم تقرون بأنها لم تزل مروية ولم يزل أعلام الناس والمهتدون والعلماء ينقلونها. يقول فحسبنا إقراركم بها عليكم حجة لدعوانا أنها مشهورة مروية تداولتها العلماء والفقهاء، فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم التي كذبتها الآثار كلها، فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر ولا أثر. وقد علمتم إن شاء الله أنه لا يستدرك سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأحكامهم وقضاياهم إلا بهذه الآثار والأسانيد. كيف نقول الكتاب نحن؟ كيف نقل إلينا القرآن؟ إلا بهذه الأسانيد. كيف نقلت إلينا السنة؟ إلا بهذه الأسانيد. يقول إلا بهذه الآثار والأسانيد على ما فيها من الاختلاف، وهي السبب إلى ذلك والنهج الذي درج عليه المسلمون أن ينقل دينهم بالإسناد، وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عز وجل، هذه الأحاديث كانت إمام الناس في دينهم بعد القرآن. قال منها يقتبسون العلم، وبها يقضون، وبها يقيمون، وعليها يعتمدون، وبها يتزينون، يرثها الأول منهم الآخر، ويبلغها الشاهد منهم الغائب احتجاجا بها واحتسابا في أدائها إلى من لم يسمعها، يسمونها السنن والآثار والفقه والعلم. هذا الحديث، ولذلك من أنكر السنة فقد كفر، لأنه قد أنكر إيش؟ الدين. قال ويضربون في طلبها شرق الأرض وغربها، وقد ألف العلماء في الرحلة في الحديث كالخطيب بغدادي وغيرها، الرحلة كان الصحابة وغيرهم يرحلون الشهر والشهرين والثلاثة في سماع حديث واحد، ويحلون بها حلال الله ويحرمون بها حرامه، ويميزون بها بين الحق والباطل والسنن والبدع، ويستدلون بها على تفسير القرآن ومعانيه وأحكامه، ويعرفون بها ضلالة من ضل عن الهدى، فمن رغب عنها أي عن الحديث وما دلت عليه فإنما يرغب عن آثار السلف وهديهم، ويريد مخالفتهم ليتخذ دينه هوى وليتأول كتاب الله برأيه خلاف ما عنى الله به، يريد أن يفهم كتاب الله بخلاف ما أراده الله جل وعلا. قال فإن كنتم من المؤمنين وعلى منهاج أسلافهم فاقتبسوا العلم من آثارهم، الصحابة والسلف واقتبسوا الهدى في سبيله وأرضوا بهذه الآثار إماما كما رضي بها القوم لأنفسهم إماما. فمن جعل آثار السلف والحديث إمامه كان على الهدى، ومن جعل قول فلان وفلان إمامه ضل عن سواء السبيل. وإنما السلف وأهل السنة والجماعة إمامهم ماذا؟ الكتاب والسنة، هذا إمامه ونهج سلف هذه الأمة. قال فلعمري ما أنتم أعلم بكتاب الله منهم ولا مثلهم، ولا يمكن الاقتداء بهم إلا باتباع هذه الآثار على ما ترون. كيف يهتدي الإنسان بالسلف إلا باتباع هذه الآثار التي نقلوها؟ قال فمن لم يقبلها فإنه يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا الذي قد توعد الله عز وجل فيه بالعذاب. قال الله تعالى ويتبع، قالوا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن مشاقة الرسول متلازمة باتباع غير سبيل المؤمنين، فمن شاق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين شاق الرسول. قال نوله ما تولى، نوليها الطريق ونصله جهنم وساءت مصيره، عاقبته إلى جهنم والعياذ بالله. قال فقال قائل منهم لا بل نقول بالمعقول، نقول بالمعقول. هذه حجة كثيرة ما يدلونها، يقول لماذا ترد الآثار؟ يقول بالعقل. والشيخ رحمه الله يذكر جوابا نفيسا في مثل هذه المسألة، وانتبهوا. قال قلنا ها هنا ضللتم عن سواء السبيل، أنكم تركتم معنى الآثار ولم يستقبلوا ما مدلولاتها بعقولكم بالمعقول كما تزعمون. قال ها هنا ضللتم عن سواء السبيل ووقعتم في تيه لا مخرج لكم منه، أنتم وقعتم في فخ، لأن المعقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس. هل عقول الناس تستوي ها بحيث أنها لا تختلف؟ لا. يقول ليس لشيء واحد موصوف بحدود عند جميع الناس يعرف أوله وآخره فيقتصر عليه حتى يصبح كل ما اختلفنا رجعنا إليه محدود معروف، لا. قال ولو كان ذلك، ولو كان كذلك كان راحة للناس، لو كانت عقول الناس متساوية والعقل شيء محدود تعرف إيش تتحاكم إليه ولا يختلف فيها أحد كان ترتاحت ما اختلف أحد. ولو كان كذلك كان راحة للناس ولقلنا به ولم نعدو، ولم يكن الله تبارك وتعالى قال كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد إيش بضلالته وبمنهجه فرح. قال فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، كل يدعي المعقول عندهم، الجهمية المعقول إيش ما قالوا به، ولا شاعرة المعقول ما قالوا، والرافضة كل يدعي المعقول وكل يدعي أن هذا إيش وافق العقل. قال فوجدنا المعقول عند كل حزب ما هم عليه، والمجهول عندهم ما خالفهم، عند الجهمية المعقول ما هم عليه والمجهول كل ما خالفهم، وهكذا كل فرقة. قال فوجدنا فرقكم معشر الجهمية في المعقول مختلفين، حتى الجهمية بينكم إيش اختلاف. قال كل فرقة منكم تدعي أن المعقول عندها ما تدعو إليه والمجهول ما خالفها، فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهلها، وكل يقول معقول عندي، يقول فحين رأينا المعقول اختلف منا ومنكم ومن جميع أهلها ولم نقف له على حد بين في كل شيء، رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى المعقول عند أصحابه المستفيض بين أمورهم. هل هناك عقل كل يرجع إليه؟ أنا عقلي وعقلي اختلفت، أنا عقلي يقول كذا أنت تقول عقلي. هل هناك عقل كلي وحد يرجع إليه يحكم بيننا؟ لا، العقل ليس له حد عند الناس، كل يقول إيش هذا القول يدل إيش عليه العقل وهذا هو المعقول وذاك يقول معقول، وليس هناك عقل كلي يمكن أن نرجع العقول إليه ليحكم ويفصل منه المعقول من غير المعقول. فلما لم يكن هناك عقل كلي ووجدنا كل قوم يدعون أن المعقول معهم، ما هي سبب الطرق؟ نرد جميع المعقولات إلى ماذا؟ إلى سنة، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المفصل الذي إيش الذي يفصل في المعقول الصحيح من المعقول إيش غير صحيح. قال رأينا أرشد الوجوه وأهداها أن نرد المعقولات كلها إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإلى المعقول عند أصحاب المستفيض بين أظهرهم، لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم فكانوا أعلم بتأويله منا ومنكم، وكانوا مؤتلفين في أصول الدين، لم يختلف الصحابة في أصول الدين قط ولا في العقيدة، لم يفترقوا فيه ولم يظهر فيهم البدع والأهواء الحائدة على الطريق، ولم يؤثر عن صحابي قط بدعة، وقد عصم الله عز وجل الصحابة كلهم، ليس المجموع بل عصم كل واحد منهم البدعة، وأما الخطأ والزلل فيما سوى البدعة والشرك ظهير سبيل البدعة، فالعصمة لجميع. فقد يقع الصحابي في معصية، أما أن يقع من الصحابي بدعة فقد عصمهم الله تبارك وتعالى، لأنهم تلقفوا هذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يختلفوا في أصول الدين، وإنما اختلفوا في فروع الدين. أجمعوا على الرؤية أن الله يرى يوم القيامة، واختلفوا في المعراج، هل رأى ربه أم لم يرى ربه. وهذا ليس اختلاف في أصل المسألة مع جماعهم بين الله جل وعلا ماذا يرى في الآخرة، وإنما اختلفوا في فرعياته، هل رأى ربه ولا ما رأى ربه، وهذا بني على الدليل. أما الثابت من الكتاب والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج أم لم يره، هذا مبني على الأدلة، والأدلة فيها اختلاف، والأقرب أنه إيش؟ لم يرى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه. قال فالمعقول عندنا ما وافق هديهم، والمجهول ما خالفهم. هذا أصح ما يمكن أن ترجع المعقولات إليه. قال ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار، وقد انسلختم منها وانتفيتم منها بزعمكم فأنى تهتدون. واحتج محتج منهم بقول مجاهد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنتظر ثواب ربها. وهذا ثابت عن مجاهد وعن أبي صالح أيضا أن فسروا هذه الآية بتنتظر ثواب ربها. قلنا نعم تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. تنتظر الثواب، وأعظم الثواب ما هو؟ إيش؟ النظر إلى وجه الله جل وعلا. هذا قد حمل تفسير مجاهد على إيش؟ ما وافق السلف. لماذا؟ لأنه من أئمة السلف. قال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا، لو فرضنا أنه أن هذا الأثر عنه فيه إنكار للرؤية، فيه إنكار للرؤية وأن الله لا يرى. قال فإن أبيتم إلا تعلقا بحديث مجاهد هذا واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذه آية شذوذك من حق. تركتم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وقوال الصحابة في إثبات الرؤية وتعلقتم بقول واحد، ولا شك أن هذا غاية الشذوذ. وأحسن إيش ما يقال في قول مجاهد أو قال ما يقال فيه أنه قول شاذ، لو فرضنا أن هذا هو ثابت عنه أنه قول شاذ قد خالف الكتاب والسنة. والمعلوم والقاعدة أن كل قول يخالف الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة فإن كان مجتهدا له أجر على الاجتهاد، ولكن يرد كل قول في مقابل الكتاب والسنة. ليس أقوال الرجال حكما على كتاب الله، بل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكمة على أفعال الرجال، لا أن أفعال الرجال وأقوالهم حاكمة على الكتاب والسنة. فغاية ما يقال أن هذا قول شاذ للمجاهد، وكيف يتتبع الإنسان الشاذ ويترك الواضح البين من كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا دليل الهوى واتباع النفس. قال فهذا آية شذوذكم عن الحق واتباعكم الباطل، لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المعنى الذي تذهبون إليه من إنكار رؤية مطلقا كان مدحوظا القول فيه، أو كان مدحوظا القول فيه. لو كان ثابت بهذا المعنى كان قوله إيش؟ قد رده الكتاب والسنة مع هذه الآثار التي قد صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وجماعة التابعين. أو لستم قد زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثار بمجموعها ولا تحتجون بها؟ فكيف تحتجون بالأثر عن مجاهد إذ وجدتم سبيلا إلى التعلق به لباطلكم على غير بيان؟ إذا المسألة وسط اتباع الأثار، إنما اتباع إيش؟ ما وافق القول. فمشكلة هؤلاء أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا ثم، أما أهل السنة والجماعة يستدلون ثم اعتقدوا، يبنون اعتقادهم على ماذا؟ على الكتاب والسنة، منه يأخذون الأحكام ومنه يأخذون العقائد وبه يتكلمون وإليه يتحاكمون. هذا أصل أهل السنة. وأما أصل أهل البدع الذي فارقوا بها السنة أنهم لا يستقون اعتقادهم من الكتاب والسنة، وإنما يستقونها من أصولهم الفاسدة فإليها يرجعون، ويأخذون من الكتاب والسنة ما دل أو ما ظهر لهم أنه يوافق هذا. ففرق بين من جعل أصل اعتقاده الكتاب والسنة ومن جعل أصل اعتقاده غير الكتاب والسنة، إنما يأخذ من كتاب السنة ما وافقه الله. ولذلك أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأما أهل البدعة يعتقدون ثم يستدلون. يعني يأتي القرآن وقد أغمر عقيدة ثم يبحث ويفتش في القرآن لعله يجد إيش؟ ما يؤيد هذه العقيدة، لا أنه ينظر القرآن والسنة يطلب الهدى، لا، هو قد أخذ الهدى في ظني ثم طلب ما يؤيده من الكتاب والسنة. هذا فرق كبير جدا بين أهل السنة وبين أهل البدعة. يقول فأما إذا قررتم بقبول الأثر عن مجاهد فقد حكمتم على أنفسكم بقبول آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين بعده. إذا كان هذا حجة تقبلونه أقبلوا الأحاديث وهي أولى منه وأثار الصحابة. قال لأنكم لم تسمعوا هذا عن مجاهد بل تأثرونه عنه بإسناد وتأثرون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلاف عندكم. أنتم كيف عرفتم قول مجاهد؟ كيف ثبت عليكم؟ ماذا سيقولون؟ بالأسانيد. لو هذه الأسانيد التي رويت عن مجاهد رويت مثلها حديث وسنع الصحابة هي أظهر في هذا القول. فإذا قبلتم هذا الأثر عن مجاهد بهذا الإسناد فاقبلوا ما جاء بمثل هذا الإسناد عن السنة وهي أولى وهذا حج عليه. قال فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشذوذ عن الحق. ثم يقول في كلام جميل جدا وهذا في كل أهل البدع في كل زمان ومكان. قال إن الذي يريد الشذوذ عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يؤم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه. هذا كلام غاية في النفاسة. يقول أهل السنة والجماعة يتبعون ماذا؟ المشهور من قول جماعة السلف المعروف المتواتر الظاهر البين الذي عليه آثار كثيرة ولا يتبعون الشاذ. وأما البدعة يتبعون الشواذ ويتركون المشهور. وهكذا يتركون آثار كثيرة عن السلف في عدم فعل مولد وغير ذلك ثم يأتي يتبع والله فلان أجازه من العلماء فلان ويتتبع. هكذا يترك المأثور المشهور عنهم ويتتبع شواذ العلماء. يترك آثار السلف في النهي عن آلات عن الجسم المعازف وغيرها وتحريم ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يتركها جملة ثم يتتبع قول ابن حزم وقول فلان وقول الغزالي وقول فلان. فإذا رأيته يستدل لم يقل قال الله قال الرسول قال الصحابة يقول قال فلان قال فلان قال فلان. يتركون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة الذي ونص في العموم وقول ابن عمر رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يتركون هذه الآثار البينة ثم يقول قال العز بن عبد السلام البدع خمس مرات بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة كذا وقال ابن حجر وقال فلان وقال فلان. سبحان الله تركتم البين الآثار النصوص من السنة ظاهرة في أن البدع كلها ضلالة وليس هناك بدعة حسنة. وآثار السلف في ذلك يقول ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. يعني شوف صريح كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة ما في بدعة حسنة. يتركون هذه الآثار يقول قال فلان وقال فلان. هذه آية بينة تفصل بين ماذا؟ بين أهل السنة وأهل البدعة. أهل البدعة يتبعون الشاذ ويتعلقون به وأهل السنة يتبعون العقائد. وجلست قبل أيام مع بعض الصوفية المبتدعة وأخذ ما أدلك على التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والله قول حديث فيه ضعيف وحديث شاذ وحديث كذا. فقلنا يا جماعة هالعقيدة هل تؤخذ بهذه الآثار الشاذة؟ يقول والله مجموعة يدل يعني طريق منقطع مني وطريق فيه شاذ مني وهذا فيه كذاب وهذا فيه كذا. نقول سبحان الله أعجزكم أن تستدلوا على عقيدتكم التي تدينوا الله بها إلا بهذه الطرق المتناثرة التي فيها مناكير وشواذ وتركتم الآيات البينة. يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العقيدة بيانا واضحا بحيث تثبت في الحديث الصحيح الثابتة وفي أثر السلف البينة حتى أعجزكم أن تجدوا حديثا صحيحا لم يختلف فيه أحد؟ ما في حديث يستدل به إلا وفيه إما ضعيف أو مختلف فيه فضل بعض الموضوعات. تقول هذا بهذه الطرق تثبتون العقائد بالشواذ والمنكرات. هكذا أهل البدع يتركون المشهور البين المستفيض الواضح في أمور العقائد ليس في الأحكام في العقائد. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حتى القراءة حتى كيف الإنسان يقضي حاجته يدخل باليسار ويقول بسم الله اللهم عليك وخذ الخبائث ويجلس وينصب اليمنى ويجلس على اليسرى وغير كل هذا يعلمنا وأن نستنجي ولا نستنجي برجيع ولا بعظم وأن نستنجي ولا نقل عن ثلاث كل هذا يعلمنا ويترك العقائد إيش نأخذها من المنكرات والشواذ. وقالك والله في طريق عن تاريخ من أبي خيثمة رواه من دوين وفي طريق عند سبحان الله. أينها؟ هذه عقيدة يا جماعة تؤخذ من أين؟ لابد أن تكون بينة أوضح ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو شأن التوحيد العقيدة. وذلك لو تأمل هؤلاء قبل أن يرد على كل دليل منهم يجدون أنهم على باطل عملا. وهكذا داب أهل البدع في كل زمان ومكان. والله الطواف بالقبور مكروه. ليش؟ قال والله قال فلان مالك في عصر مدري سنة خطبة، وقال فلان مدري وين في مدري وين، ونبشوا بالكتب وحالتهم حالة، ونبشوا بالقبور وطلعوا كلمتين ثلاث. قال والله هذا دليل. سبحان الله، كما قال الشيخ فوزان لذاك، قال الحمد لله اللي ما وجدت دليل على المولد إلا حديث أبي لهب. قال الحمد لله ما وجدت إلا هذا، يعني عياكم تدلوا ما وجدت إلا حديث هذا ضعيف، هذا غاية دليلكم. الحمد لله هذا يكفي إيش في رد باطلكم. نسأل الله عز وجل السلامة. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. باب جديد، كان يتكلم بصفة العلم التي أنكرها الجهمية. الجهمية كانوا ينكرون العلم الله تبارك وتعالى السابق، ويقولون أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت. حتى صفة علم الله السابق وقدره جل وعلا ينكرونه. والمعلوم أن أهل السنة والجماعة يثبتون من أركان الإيمان بالقدر، وأول مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله السابق، ثم كتب الله جل وعلا ذلك، ثم شاء ذلك، ثم خلقه على وفق علمه ومشيئته تبارك وتعالى وفق ما كتبه. وأما هؤلاء فقد أنكروا مرتبة العلم، وأجمع أهل السنة والجماعة على أن من أنكر العلم الله السابق فهو كافر، لأن حقيقة هذا قول تكذيب لصريح الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك قال الشافعي: ناظرهم في العلم فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إيش؟ تكذيب لما عرف من الدين ضرورة. وكل قول لا يفهم منه إلا التكذيب يرد الأشياء البين. هذا ممكن تقول حق الشخص هذا الشمس وهو يرى، قال لا ما في شمس، الشمس كما في شمس. هل ما تقول عليكم تأول؟ هذا كذاب. الذي ينكر الشمس مع ظهورها هذا رجل كذاب. هكذا من أنكر أدلة الواضحة البينة فهو مكذب. قال الشيخ: حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن أبي حازم يعني عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك. سبق علم الله جل وعلا، لا يحدث شيء من أمر الناس إلا وقد علمه جل وعلا قبل أن يكون، وكل الخلق صائرون إلى ما قد علمه الله عز وجل فيهم. وحدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: جف القلم على علم الله عز وجل، على ما كتبه الله جف القلم وقد سطر ولا يغير من الكتاب شيء. وقال أبو سعيد: وما لنا نرى أن يبلغ قدا قوم في تعطيل لصفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها. ما كنا نظن أن يبلغ أناس التعطيل بهم أن يعطلوا صفة علم الله تبارك وتعالى السابق، وأن يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. فساووا بين الخالق والمخلوق في العلم. نحن متى نعلم أن فلان مات؟ إذا مات، يموت اليوم هذا، كل شيء يحدث نعلمه عند حدوثه. ساووا بين الله جل وعلا وبين خلقه. يقول: حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا. ثم قالوا: ما نقول، يقول هذا قولهم، ما نقول إن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله، ولكن علم الله هو الله بزعمهم. العلم هو الذات، العلم هو الذات. قال: والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم به يعلم. الله لا يتصل بالعلم عندهم، وليس إيش عنده علم يعلم به، لا. قال: ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر بصر، لأن هذا العلم يستلزم التشبيه وأن يكون الله جسما. إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد، هو إيش؟ هو ذاته. وبعضهم يقول كون الله سميع ليس أنه الذي يسمع، بل معنى سمع أنه قد خلق ما يسمع أو خلق السمع في غيره. واهب الصفة هل يعجز عنها؟ واهب الكمال هل يعجز عنه؟ كيف يهب الله السمع لخلقه وهو عاجز عنه؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك. قال: فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، كلاهما إيش؟ معنى واحد. قال: ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم واحد، وهو الله تبارك وتعالى، وهو بكليته في كل مكان. إن علم بكله وإن سمع سمع بكله، وإن رأى رأى بكله، لأن السمع هو الذات، السمع البصر والعلم هو الذات، والسمع البصر والعلم كله شيء واحد وهو الله، ليس عندهم إيش صفة ولا موصف، وإنما عندهم إيش أن الله له ذات، وأما أن تتصف بالصفات فلا، وإنما هذه الأشياء علم على الذات ليست صفة له. فكون الله عليم سميع، ليس معنى الله عليم بعلم وعنده علم له، ولا أنه سميع يسمع الأصوات لا، ولا أنه بصير، ولا أن البصر رؤية المبصرات والسمع إيش سمع إدراك الأصوات له، بل السمع والبصر شيء واحد، أن يسمع إيش ببصره ويبصر بسمعه ويعلم بسمعه ويسمع إيش بعلمه، هكذا. شوف الضلال المبين. قال ويزعمون أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا يعلم بالشيء حتى يكون، لم يكن له علم سابق. فإذا كان الشيء علم به علم كينونته، علم أنه كان، لا أنه أراد ذلك ولا أنه قد علمه قبل ذلك. قال لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، أي ليس أن الله يعلم بالشيء قبل أن يوجد، بعلم متصل به بذاته. وأما أهل السنة والجماعة يقول الله ماذا؟ أن الله متصف بالعلم، والعلم صفة لذات الله، فهو يعلم الأشياء قبل كينونتها وقبل وجودها. قال ولكن إذا حدث الشيء كان هو عند الشيء ومعه الشيء بنفسه، عندما الله في كل مكان، فإذا كان إذا حدث الشيء فالله عند الشيء ومع الشيء، إن الله لا يخلو عنده مش مكان من مكان، يعني يحدث الشيء الله معه، يخلق الشيء يوجد الآن من عدم الله معه، يعني الله عز وجل إيش في كل مكان مع كل شيء، لا يخلو منه مكان دون مكان، والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا أراد الشيء كان هو يدل الشيء بزعمه من مكانه، فذلك يحاط في علم الله بالأشياء عندهم، لا أن يكون علم بشيء منها في نفسه قبل كينونته، ليس الله يعلم الأشياء قبل وجوده لها. فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون، فيحدث الشيء والله معه. هل كان يعلم به قبل ذلك؟ لا، وإنما كان معه ولم يعلم به قبل ذلك. قال هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله، هذا الرد، وذلك أجمع أهل السنة على أن هذا كفر وردة. قال وصاحب هذا المذهب الذي ينكر علم الله السابق وأن الله متصف بعلم يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة، ولذلك أجمع عند كثير من أهل السنة أن الجهمية زنادق، والزنديق هو المنافق، الزنديق هو المنافق، وهو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فحقيقة قولهم أنهم مسلمون، حقيقة ادعائهم أنهم إسلام، وأما حقيقة أمرهم إيش الكفر محض، فهم زنادقة. يقول يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن هذا يؤدي أنه لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن تكون يلزمه في مذهبه أن لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث، لأن هذه أشياء أخبر الله أنها ستكون، وأنتم تنكرون علم الله السابق، إذا ما في لا حساب ولا بعث هذا كفر، هذا ردة. يقول ويلزمه بمذهب أن لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمه الإيمان بها، كيف نؤمن بأن ستكون ساعة، إنما لزمه الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنه محاسبهم يوم الحساب مثيبهم معاقبهم. فإذا كان الله لا يعلم شيء قبل وجوده إذن نؤمن بماذا؟ خلاص، وإنما آمنا بالبعث لأن الله أخبرنا أنه سيكون الساعة وستقوم والنفخ وجنة والنار، وهذا الشيء لم تكن بعد. فلو أنكرنا علم الله السابق لما أصبح لا إيمان بيوم ولا بعث ولا جنة ولا نار ولا شيء من ذلك، وهذا هو الكفر والزندقة. قال الشيخ فإذا كان الله بزعم لا يعلم بالشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟ هذه حجة ملزمة. قال فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب، قال لا العلم علم الساعة والبعث، نقول لا الله يعلمه، طبعا سيلزمون، نقول خلاص إذا ما في بعث وساعة، إذا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بعث أزيله من رواتب الإيمان، طبعا هذا كفر وردة صريحة، سيضطرون إما أن يوافقوا فنقول خلاص أنا صرحتم بكفركم ومروغكم، ومن يقول لا أما البعث وقيام الساعة والحساب نقر به دون غيره. قال فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لازمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله عز وجل بما دونها لازمهم الإنكار بها وبقيامه. شو الفرق؟ إن أقرتم بين الله يعلم الساعة والبعث والحساب خلاص إذن الله يعلم إيش كل شيء، فإن قلتم لا يعلم هذا دون هذا هذا تكذيب وتفريق إيش بلا فرق. قال لازم وبالبعث، قال لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يجد ولا ينقص، فمن لم يؤمن بأحدهما لازمه أن لا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره. نقول إنكارك العلم السابق أنكر الجنة والبعث والنار والحساب، فإن أنكرت خلاص عددناك صرحت بكفرك ومروج. وإن قال لا يعلم الساعة نقول لا فرق، فمن علم الساعة وهذه العظائم لا يجوز أن يعلم إيش ما هو أقل منها شأنا. لعلنا نقف هنا ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.